أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي إلى وسائل الإثبات التعبدي، والحديث في وسائل الإثبات التعبدي مصداقه الأوضح هو خبر الواحد، وخبر الواحد هو الخبر الذي لا يؤدي إلى حصول العلم، يعني لا يحصل القاطع بثبوت مضمونه وبثبوت مؤداه، فكل ما لا يحصل القاطع بثبوت مضمونه هو خبر الواحد، سواء كان هذا المضمون منقولا بطريق واحد أو بطرق متعددة، أما ما يحصل القاطع بثبوت مؤداه فهو الخبر المتواتر. والحديث في خبر الواحد يكون في ثلاث مراحل: المرحلة الأولى في الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد، والمرحلة الثانية في الأدلة المعارضة للأدلة التي استدل بها على الحجية، والمرحلة الثالثة في الحديث عن دائرة الحجية وحدود الحجية. أما الحديث في المرحلة الأولى فيقع في مقامين، أي أن أدلة حجية خبر الواحد تنقسم إلى قسمين: القسم الأول هو الأدلة من الكتاب الكريم، والقسم الثاني هو الأدلة من السنة الشريفة. أما ما استدل به من الكتاب الكريم على حجية خبر الواحد فاستدل بعدة آيات. الآية الأولى هي آية النبأ، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية السادسة من سورة الحجرات. هذه الآية كما هو واضح تشتمل على شرطية: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذه الشرطية كما قرأنا في مفهوم الشرط، عادة أن الشرطية المفهوم ثابت لها، لأنه كما نستفيد من منطوقها حكما شرعيا، كذلك نستفيد من مفهومها ومدلولها الالتزامي حكم شرع آخر مخالف للحكم الشرعي الذي دل عليه المنطوق. منطوق هذه الآية الكريمة هو وجوب التبين عند مجيء الفاسق بالنبأ. تبينوا فعل أمر، وفعل الأمر صيغة فعل الأمر افعل ظاهرة في الوجوب، فهنا تبينوا ظاهرة في وجوب التبين، فإذا يجب التبين عند مجيء الفاسق بالنبأ. وعند عدم مجيء الفاسق بالنبأ ما هو المفهوم؟ عند عدم مجيء الفاسق بالنبأ لا يجب التبين. عدم مجيء الفاسق ماذا يعني؟ يعني مجيء العادل، إذا جاء العادل بالنبأ لا يجب التبين. وعدم وجوب التبين يعني معناه القبول، وقبول الخبر معناه حجية الخبر، وهذا يعني أن عدم وجوب التبين يساوق الحجية، وبذلك استدل بالآية الكريمة على حجية خبر الواحد. في هذه الآية الكريمة أركان باعتبارها شرطية: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيها حكم وفيها موضوع للحكم وفيها شرط. أما الحكم فهو وجوب التبين، تبينوا يدل على وجوب التبين. وأما موضوع الحكم فهو النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ، هذه النبأ هو موضوع الحكم. وأما الشرط فهو مجيء الفاسق بالنبأ. هذه أركان الشرطية الثلاثة: الحكم والموضوع والشرط. إذا انتفى الشرط حينئذ، إذا انتفى مجيء الفاسق بالنبأ وجاء العادل بالنبأ لا يجب التبين، ينتفي الحكم، لأن الحكم هنا مقيد بهذا الشرط، يعني وجوب التبين ينتفي بانتفاء الشرط، بانتفاء مجيء الفاسق. فإذا تدل الآية بمفهومها على عدم وجوب التبين عن النبأ إذا جاء به العادل، وهذا معناه حجية خبر غير الفاسق، حجية خبر العادل. هذا هو ملخص الاستدلال بالآية الكريمة. هذه الآية نوقشت بجملة مناقشات في الحلقة الأولى، هذه الآية تقدمت مناقشتها، وفي هذه الحلقة أيضا تناقش كما يناقشها المصنف في الحلقة الثالثة. المناقشات التي ذكرت في المقام هي ما يأتي. المناقشة الأولى، قيل أن هذه الآية الشرط فيها محقق للموضوع، وإذا كان الشرط محققا للموضوع فلا يكون للآية مفهوم. فيما سبق ذكرنا في مفهوم الشرط أنه إذا كان الشرط مسوقا لإيجاد الموضوع ولتحقق الموضوع، في مثل هذه الحالة لا يكون للجملة الشرطية مفهوم. وذكر في محله مثال، وهو المثال المشهور الذي يذكر في هذا المورد: إذا رزقت بولد فأختنه، إذا رزقت بولد فأختنه. هذه الجملة جملة شرطية، فيها شرط وهو رزق الولد، وفيها موضوع وهو الولد، وفيها حكم وهو وجوب الختان. لو لاحظنا الموضوع في هذه الجملة فإن الموضوع يوجده الشرط، إذا رزقت ولدا، الموضوع هو الولد، الولد متى يوجد، متى يتحقق؟ إنما يتحقق الولد ويوجد عندما يرزق الإنسان بالولد، عندما يولد الولد. فرزق الولد الذي هو الشرط هو الذي يوجد الموضوع، هو الذي يحقق الموضوع، يحقق الولد. ولذلك الشرط هنا رزق الولد مسوق لتحقق وإيجاد الموضوع، إيجاد الولد. فإذا كان الأمر كذلك لا يكون لهذه الشرطية مفهوم. لماذا؟ لأنه ليس للموضوع حالتان: حالة يكون فيها متلبسا بهذا الشرط، وحالة أخرى لا يكون متلبسا فيها بالشرط. يعني لا يكون للولد في المثال المذكور حالة يكون يرزق فيها الولد وحالة لم يرزق الولد، لأنه إذا لم يرزق الإنسان بالولد لا يكون ولد أساسا. بخلاف ما لو قال: إذا جاءك زيد فأكرمه، هنا الشرط هو مجيء زيد، والموضوع هو زيد، والحكم هو وجوب الإكرام. وكما هو معلوم لزيد حالتان: حالة يكون جائي فيها، يأتينا فيها، يزورنا، وحالة أخرى لا يكون زيد جائي فيها، لا يزورنا زيد، يكون زيد في داره. فالموضوع موجود سواء كان متلبسا بالشرط أو لم يكن متلبسا بالشرط. ولذلك يقال في المفهوم: إذا انتفى الشرط فهذا الموضوع ينتفي عنه الحكم. يعني إذا انتفى مجيء زيد ينتفي وجوب الإكرام عن زيد. هنا في المقام يقال أن الشرط في الآية الكريمة: إذا جاءكم فاسق بنبأ مسوق لتحقق الموضوع. فإذا كان الشرط كذلك لا يكون للشرطية مفهوم. كيف يكون الشرط فيها مسوقا لتحقق الموضوع؟ يقال هكذا: أن الشرط في هذه الجملة ليس هو مجيء الفاسق بالنبأ، العفو، أن الشرط فيها هو مجيء الفاسق بالنبأ. ومجيء الفاسق والموضوع ما هو؟ الموضوع هو النبأ. مجيء الفاسق بالنبأ هو الذي يحقق النبأ، هو الذي يوجد النبأ، أي أنه لو لم يأتي الفاسق لم يكن هناك نبأ. متى يحصل خبر الفاسق؟ إنما يحصل خبر الفاسق عندما يأتينا الفاسق ويخبرنا. فإذا إنما يكون وجود الخبر بإخبار الفاسق، وانعدام الخبر بانعدام إخبار الفاسق. إذا لم يخبر الفاسق لم يكن هناك خبر، وإذا أخبر الفاسق هناك خبر. فإذا الشرط وهو مجيء الفاسق بالنبأ هو الذي يوجد ويحقق الموضوع، كما أن رزق الولد هو الذي يحقق ويوجد الولد. وعلى هذا الأساس إذا كان الشرط مسوقا لإيجاد الموضوع لا يكون للشرطية مفهوم. فهذه الآية لا يصح التمسك فيها لإثبات المفهوم، يعني لا يصح التمسك بمفهومها بعبارة أخرى للاستدلال على حجية خبر العادل. هذا الكلام الذي أو هذه المناقشة التي نوقشت بها الآية الكريمة نقضها صاحب الكفاية، فإن صاحب الكفاية يقول يمكن أن نلجأ لمحاولة نصور فيها الأركان الثلاثة الحكم والشرط والموضوع بتصوير آخر لا يرد عليه الإيراد المذكور. يعني يمكن أن نفسر الشرط أو نقول أن الشرط غير ما ذكر وكذلك الموضوع غير ما ذكر، فحينئذ نتخلص من الإشكال. إذن ما هي الأركان الجديدة التي قالها صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية يقول بالنسبة للحكم الحكم هو فتبينوا، يعني وجوب التبين. أما بالنسبة إلى الشرط فهو فسق الفسق، يعني فسق المخبر أو فسق الجائي. وأما بالنسبة إلى الموضوع فهو الجائي بالنبأ، أي قل المخبر الذي يأتينا بالنبأ الجائي بالنبأ. أما الشرط فهو فسق الجائي، وأما الموضوع أو وأما الحكم فهو وجوب التبين. فإذا الاختلاف في ماذا؟ الاختلاف أنه فيما سبق كان الموضوع هو النبأ، بينما الموضوع هنا هو الجائي بالنبأ. أو قل في الأول كان الموضوع هو الخبر، بينما الموضوع هنا المخبر. والشرط ما هو؟ فيما سبق الشرط هو مجيء الفاسق بالخبر، بينما الشرط في تصوير صاحب الكفاية هو فسق المخبر أو فسق الجائي. وعلى هذا الأساس إذا كان الموضوع هو الجائي بالخبر أو الذي يأتينا بالنبأ الذي يخبرنا، فهذا الشخص الذي يخبرنا أو المخبر إلى صورتين إلى حالتين: حالة يكون فيها فاسقا وحالة أخرى لا يكون فاسقا، لأن المخبر الذي ينقل الخبر مرة يكون فاسق ومرة يكون عادل غير فاسق. فإذا الشرط ليس مسوقا لتحقق الموضوع، وكأن الشرطية هنا تقول إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا، وإذا لم يكن الجائي بالنبأ فاسقا فلا تتبينوا. هذه هي المحاولة التي أفادها صاحب الكفاية ونقض فيها الإيراد المذكور على الاستدلال بالآية الكريمة. ولكن المصنف يقول أن محاولة صاحب الكفاية إنما تتم لو كان في الآية ظهور يساعد على ما قاله صاحب الكفاية، يعني لو كنا نستطيع أن نستظهر من الآية، يعني لو كان المعنى الظاهر للآية نستظهر منها الشرط المذكور والموضوع المذكور. يعني لو كان ظهور الآية يساعد على استظهار أن الشرط هو فسق الجائي والموضوع هو الجائي بالنبأ تتم المحاولة. وأما إذا لم يثبت أن المعنى المستظهر من الآية هو ما قاله وما أفاده صاحب الكفاية فلا يتم ما قاله صاحب الكفاية، لأنه يكون مجرد عملية تحليل وتفسير آخر للفرار من الإشكال. لأن الآن في هذا المقام، المقام مقام إثباتي، مقام بياني، نحن وظهور اللفظ، نحن ودلالة اللفظ. فإذا كانت دلالة اللفظ تساعد على ذلك فهو، إذا كان في اللفظ ما يدل على ذلك فهو، وإلا إذا لم يكن في اللفظ ما يدل على ذلك فلا تصح هذه المحاولة. ويبدو أنه قد لا نستطيع أن نستظهر من اللفظ هذا المعنى الذي أفاده صاحب الكفاية. هذه هي المناقشة الأولى التي ذكرت في المقام. المناقشة الثانية للاستدلال بالآية الكريمة هو أن الحكم في هذه الآية تبين معلل، يعني مذكورة معه علة، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هنا ذكرت علة، ما هي العلة المذكورة؟ يعني وجوب التبين ذكرت له علة، ما هي علته؟ العلة هي التحرز من إصابة القوم بالجهالة، يعني حتى لا نقع بالجهالة. وبعدم الوقوع بالجهالة متى يتحقق الوقوع بالجهالة؟ هذه العلة وهي إصابة القوم بالجهالة، هذه علة مشتركة في كل أخبار الآحاد، لأن خبر الواحد دائما يفيد العلم أو لا يفيد العلم. لا يفيد العلم، لأنه إذا أفاد العلم الخبر يكون خبرا متواترا، مجموعة أخبار تؤدي إلى العلم بالمضمون، حينئذ يكون هذا خبر متواتر. أما لو لم نحصل على العلم بالمضمون لا يكون الخبر متواتر، وإنما هو خبر آحاد. ضابط خبر الآحاد أنه لا يورث العلم، فإذا لم يورث العلم إنما يورث الظن، والظن ليس بعلم، إذن الظن جهل ليس بعلم. فإذا لم يكن علما حينئذ الآية الكريمة تقول متى ما لم يحصل لديكم علم تبينوا، يعني يجب التبين في تمام أخبار الآحاد، لأن كل أخبار الآحاد لا تورث العلم. والآية تقول أي خبر من الأخبار هذا كأنه مفادها مضمونها هذا، متى ما لم يحصل لديكم علم من أي خبر من الأخبار فيجب عليكم التبين، ولا ينتفي وجوب التبين إلا في حالة حصول العلم بمضمون الخبر. إذن هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثاني يقول وجوب التبين، هذا الحكم ذكرت له علة، وهذه العلة علة مشتركة موجودة في كل أخبار الآحاد، والحكم دائما يدور مدار العلة، يعني متى ما وجدت العلة يوجد الحكم، ومتى ما انتفت العلة ينتفي الحكم. هذا هو الإشكال الآخر. وعلى هذا الأساس يقال أن هذه العلة تكون بمثابة القرينة المتصلة على إلغاء المفهوم. كيف تكون بمثابة القرينة المتصلة على إلغاء المفهوم؟ يعني هذه العلة متصلة بالآية نفسها. المفهوم ماذا يقول؟ المفهوم يقول لا يجب التبين بالنسبة إلى بعض أخبار الآحاد. ما هو هذا البعض؟ وهو خبر العادل. بينما العلة ماذا تقول؟ تقول يجب التبين في كل مورد من الموارد التي لا يحصل فيها العلم بمضمون الخبر التي لكي لا تصيب القوم بجهالة. وعلى هذا الأساس تكون هذه العلة بمثابة القرينة المتصلة التي تلغي المفهوم. فإذا ألغي المفهوم حينئذ لا تدل الآية الكريمة على حجية خبر الواحد. هذه المناقشة الثانية. ذكرت لها عدة إجابات. أكو ثلاث إجابات في المقام ذكرت لمناقشة هذا الاعتراض الثاني. الإجابة الأولى يقال أن الجهالة المذكورة في المقام أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ما هو معناها؟ في ضوء الاعتراض فسرنا معنى الجهالة بعدم العلم. فإذا كان معنى الجهالة عدم العلم يرد الاعتراض المتقدم. أما إذا فسرنا الجهالة بتفسير آخر فلا يرد الاعتراض المتقدم. هل للجهالة تفسير آخر غير الجهل وعدم العلم؟ نعم، أن الجهالة في اللغة لا تعني الجهل وعدم العلم، وإنما الجهالة تعني السفاهة، تعني التصرف غير الحكيم الذي يتصرف تصرفا غير حكيم، الذي يتصرف تصرفا سفهيا يعبر عن تصرفه بأنه التصرف هذا ينطوي على جهالة وسفاهة وعدم حكمة وقلة أناءة وضعف تدبر. هذه هي الجهالة. وعلى هذا الأساس يكون المعنى يجب التبين لئلا تقعوا في سلوك سفهي، في سلوك غير حكيم، في سلوك غير عقلائي غير منضبط، وبالتالي يؤدي هذا السلوك إلى حصول ندم. ومن المعلوم أن العمل بخبر العادل لا يعتبر عملا سفهيا ولا يعتبر عملا غير حكيم، وإنما العمل بخبر الفاسق عمل سفهي. يعني الآن في حياتنا الاعتيادية مثلا، لو جاءك رجل مثل فاسق معروف بالكذب وأخبرك عن واقعة معينة، ثم أنت رتبت خبرا على إخباره وتصرفت تصرف معين، كأنك افترض أشعت هذا الخبر الذي أخبرك فيه هذا الإنسان المعروف بالكذب، وبعد ذلك انكشف أن هذه القضية كذب. العقلاء في الواقع هنا راح يدينون تصرفك هذا، وإذا أدانوا تصرفك هذا أنت لا تستطيع أن تقول أخبرني فلان. لماذا؟ لأن فلان معروف كذاب، فالعقلاء يعتبرون تصرفك هذا تصرف غير حكيم. أما لو فرضنا أنه أخبرك عادل بقضية معينة، كان تكن نفس هذه القضية في مورد آخر في وقت آخر أخبرك فيها عادل، وأنت أخبرت عن إخبار هذا العادل، قلت فلان أخبرني بالخبر الفلاني، ثم فيما بعد أخبرت أكثر من شخص وانكشف أن هذا الخبر خطأ لأن العادل نقله عن شخص مثلا افترض ما كان يحترز بإخباراته، مو دقيق بالنقل مثلا، فحينئذ لا يلومك هؤلاء العقلاء حتى لو لامك أحد قال لك لماذا أخبرت بهذا الخبر، تقول أخبرني فلان العادل، ولا يعتبر العقلاء تصرفك هذا تصرفا سفهيا غير عقلائيا غير حكيم. بخلاف ما لو اعتمدت على خبر الفاسق. فإذا العمل بخبر العادل لا يعتبر عملا سفهيا، لا يعتبر عمل غير حكيم، بينما العمل بخبر الفاسق يعتبر عملا سفهيا. وعلى هذا الأساس نقول أن المقصود بالجهالة المذكورة في الآية الكريمة أن تصيبوا قوما بجهالة ليس المقصود بها الجهل الذي يقابل العلم، وإنما المقصود بها التصرف السفهي الغير عقلائي الغير منضبط. هذا أولا، وعلى هذا الأساس لا يرد الاعتراض المتقدم. وثانيا نقول أنه هب أن المقصود بالجهالة هنا الجهل الذي يقابل العلم، يعني هو عدم العلم، ولكن مع ذلك نقول هنا أن الاعتراض المتقدم غير وارد. لماذا الاعتراض المتقدم غير وارد؟ لأنه يوجد في المقام عام وخاص، أو قل مطلق ومقيد، وكلما كان هناك دليل مطلق ودليل مقيد يقيد هذا الدليل الخاص إطلاق ذلك الدليل العام. طبعا هنا نشير إلى بعض المصطلحات التي تقدمت تذكر بها. طبعا إذا جاء عام مثلا قال أكرم كل فقير، وجاء خاص قال لا تكرم الفقير الفاسق، فهنا تخصيص ذلك العام بهذا الخاص، هذا يسمى خاص وذاك يسمى عام. وإذا جاءنا مطلق قال أكرم الفقير، وجاءنا مقيد قال لا تكرم الفاسق الفقير الفاسق، نقول هذا مقيد وذاك مطلق، والنتيجة هي هي. ولكن في العموم يثبت الاستيعاب كما قلنا فيما سبق بأداة العموم كل ونظائر كل، وفي الإطلاق يثبت الاستيعاب والشمول في الإطلاق الشمولي بقرينة الحكمة. في مورد الإطلاق نسميه بالمقيد، الدليل الخاص نسميه بالمقيد، وفي مورد العموم نسميه بالمخصص. على كل حال فهنا في المقام نقول ما هي النسبة بين عموم التعليل وبين المفهوم؟ النسبة بين المفهوم وبين عموم التعليل هي نسبة المقيد إلى المطلق. ومما لا إشكال فيه أن المقيد يقيد إطلاق المطلق، لا أكرم الفقير، والدليل الآخر يقول لا تكرم الفقير الفاسق، تكون النتيجة أكرم الفقير إلا الفاسق. بالمقيد نقيد إطلاق ذلك المطلق. هنا نفس الشيء، المفهوم خاص، ماذا يقول المفهوم؟ المفهوم يقول لا يجب التبين بالنسبة إلى خبر العادل. عموم التعليل ماذا يقول؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة، يقول يجب التبين بالنسبة إلى كل خبر غير علمي لا يورث العلم بمضمونه يؤدي إلى عدم العلم، فتكون النتيجة في الجمع بين المفهوم وبين عموم التعليل يجب التبين في كل خبر لا يورث العلم إلا خبر العادل. أبين هذا مرة أخرى، المفهوم يقول لا يجب التبين بالنسبة إلى خبر العادل، وإن كان خبر العادل لا يورث العلم. عموم التعليل ماذا يقول؟ يقول يجب التبين بالنسبة إلى كل خبر ظني بالنسبة إلى كل خبر لا يورث العلم. الجمع بين هذا المطلق اللي هو عموم اللي هو التعليل عام مطلق وبين المفهوم، المفهوم خاص أو قل مقيد، نقيد إطلاق عموم التعليل بالمفهوم، فتكون النتيجة يجب التبين بالنسبة إلى كل خبر غير علمي لا يورث العلم كل خبر ظني إلا خبر العادل، وعلى هذا الأساس يكون المفهوم. الجواب الثالث على الاعتراض الثاني، نقول أن المفهوم ما هو مفاده؟ المفهوم مفاده أنه لا يجب التبين بالنسبة إلى خبر عادل، يعني المفهوم لسانه يقول أن خبر العادل حجة. طب ما هو معنى الحجية؟ فيما سبق ذكرنا أن معنى الحجية في أحد المسالك وهو مسلك المرز النائين مسلك الطريقية معنى جعل الحجية جعل العلمية، يعني عندما يأتينا دليل يقول خبر الثقة حجة، يعني خبر الثقة علم، يعني بتعبير آخر أن خبر الثقة هنا الذي يكشف عن المؤدى بدرجة ظنية بدرجة 70% 80% أو أكثر، المولى عندما يجعله حجة يتمم الكشف، يعني كشف خبر الثقة عن الواقع يعتبره كشفا تاما ككشف الخبر المتواتر عن الواقع، كما أن الخبر المتواتر يكون كاشفا عن مؤداه بدرجة 100% كذلك خبر الثقة يكون كاشفا عن مؤداه بدرجة 100%، لأن المولى عندما يجعله حجة يتمم كشفه. هل 30% اللي باقية للـ70% يتممها يزيدها، ولكن يبقى فرق أن كشف التواتر الخبر المتواتر عن المؤدى كشفا وجدانيا، أي العلم الذي يورثه الخبر المتواتر علم وجداني حقيقي، بينما العلم الذي يورثه خبر الثقة علم تعبدي جعلي اعتباري. ولكن من الناحية العملية، يعني من ناحية ترتيب الآثار الشرعية، تترتب على العلم الذي يورثه خبر الثقة اللي هو العلم التعبدي العلم الجعلي نفس الآثار الشرعية التي تترتب على العلم الوجداني الذي يورثه الخبر المتواتر. هذا المسلك المعروف بمسلك الطريقية، أي أن جعل الحجية معناه جعل طريق تام للواقع، جعل الحجية يعني جعل العلمية وجعل الطريقية. إذا كان الأمر كذلك يكون مؤدى المفهوم ما هو؟ ما هو مفاد المفهوم؟ مفهوم هذه الشرطية، مفاد المفهوم هو جعل الحجية، عندما يقول لا يجب التبين بالنسبة إلى خبر العادل، عدم وجوب التبين معناه شنو؟ معناه العمل بخبر العادل، قبول خبر العادل، العمل بخبر العادل يعني حجيته، يعني أن خبر العادل حجة، عدم وجوب التبين يساوق الحجية بالنسبة إلى خبر العادل، يعني خبر العادل حجة. خبر العادل حجة شنو معناه؟ معناه خبر العادل علم، وبذلك يكون خبر العادل على هذا الأساس خارج أساسا عن عموم التعليل، لأن التعليل ماذا يقول؟ يقول يجب التبين بالنسبة إلى كل خبر لا يورث العلم بمضمونه، لا يورث العلم بمؤداه، خبر العادل يورث العلم أو لا يورث العلم؟ يورث العلم. المفهوم يقول إن خبر العادل حجة، يقول خبر العادل لا يجب التبين بالنسبة له، يعني خبر العادل حجة. يعني خبر العادل حجة شنو معنى؟ خبر العادل علم. فإذا لا يكون التعليل شاملا لخبر العادل، يخرج خبر العادل من عموم التعليل، لأن التعليل يقول يجب التبين بالنسبة إلى كل خبر يكون مفاده الظن، يكون مفاده عدم العلم. أما إذا كان مفاد الخبر علم، مفاد الخبر ليس بظن، فلا يجب التبين بالنسبة له، وخبر العادل مصداق لذلك. وهذا نظير ما لو جاء دليل يقول الربا حرام، وجاء دليل آخر يقول لا ربا بين الوالد وولده، فإن الدليل الثاني لا يخصص الدليل الأول، وإنما الدليل الثاني يخرج أحد أفراد الموضوع. يعني هو ماذا؟ هو ينفي كون هذه المعاملة ربوية، يعني لا ينطبق الموضوع الربا لا ينطبق على المعاملة الربوية بين الوالد وولده. فإذا لم ينطبق الموضوع، الحكم ثابت لمن؟ الحرمة ثابتة لعنوان لعنوان الربا لهذا الموضوع، فإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم. فهنا الدليل الثاني لا ربا بين الوالد وولده يكون حاكما على الدليل الأول، أي مضيقا لموضوعه، لأن الدليل الحاكم مرة يضيق ومرة يوسع، فهنا يكون مضيقا للموضوع، يعني يخرج فرد من أفراد الموضوع، وهذا الفرد يخرج أساسا من الموضوع، يخرج من عنوان الربوية. هذه المعاملة وإن كانت في الواقع هي معاملة ربوية، ولكن عنوان الشرعي، يعني عنوان الربوية الشرعي لا ينطبق عليها، فيخرج فرد من أفراد الموضوع عن الموضوع. فإذا أخرجه عن الموضوع حينئذ ينتفي الحكم، لأن الحكم يدور مدار الموضوع، إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم. هنا نفس الشيء، كما أنه هناك بعد أن انتفى عنوان الربوية عن المعاملة بين الوالد وولده انتفت الحرمة، هنا نقول نفس الشيء، إذا انتفى عنوان الظن عن خبر العادل ينتفي وجوب التبين. لماذا؟ لأن وجوب التبين يدور مدار الخبر غير العلمي، الخبر الذي يؤدي إلى الجهالة، الخبر الذي يكون مفاده الجهل الظان عدم العلم. وخبر العادل المفهوم ماذا يقول بالنسبة إليه؟ يقول أنه حجة، يعني مفاده العلم، الحجية معناها العلمية، وبذلك يكون المفهوم حاكما على عموم التعليل، كما أن لا ربا بين الوالد وولده حاكما على الربا حرام. فإذا كان حاكما على ذلك، الدليل الحاكم هنا يخرج فرد من أفراد ذلك الموضوع، فإذا أخرج فرد من أفراد ذلك الموضوع ينتفي الحكم. الدليل الحاكم عدم وجوب التبين بالنسبة إلى خبر العادل الذي كما قلنا يساوقه كون خبر العادل حجة، أي كون خبر العادل علم، يخرج خبر العادل من كون مفاد مفاد ظني. ووجوب التبين ثابت لأي موضوع؟ ثابت للخبر الظني. سواء كان هذا الإخراج كما قلنا مو إخراج حقيقي، لأنه واقعا يبقى مفاد خبر العادل الظن، ولكن هذا الإخراج إخراج تعبدي، كما أن المعاملة بين الوالد وولده تبقى معاملة ربوية، ولكن عنوان الربا الشرعي لا ينطبق عليها، إخراج إخراجها من كونها معاملة ربوية إخراج تعبدي وليس بحقيقي وليس بواقعي، فحينئذ ينتفي الحكم متى ما انتفى الموضوع. وعلى هذا الأساس نقول أن الاعتراض الثاني لا يرد. لماذا؟ لأن خبر العاجل لا ينطبق عليه عنوان الجهل، لأن مفاده هو العلم، العلم التعبدي، العلم الجهلي. هذا هو تمام الكلام في الاستدلال بالآية الأولى المعروفة بآية النبأ. واضح هذا؟ خلي نقرأ هذه الآية ثم ننتقل إلى الآية الثانية. ثانيا وسائل الإثبات التعبدي، أي ثانيا إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى أولا وسائل الإثبات الوجداني، لأن الحديث في إثبات صغر الدليل الشرعي أو إثبات الصدور، أي إثبات الوسائل التي يثبت فيها صدور الدليل الشرعي، إنما يكون وجدانيا في المرتبة الأولى، وإذا لم يكن وجدانيا يكون تعبديا. وأهم ما يبحث عنه في علم الأصول كوسيلة تعبدية لإحراز صدور الدليل من الشارع خبر الواحد. لاحظ عبر بالأهم، لأنه أيضا هناك بحث في الشهرة وهناك بحث في الإجماع المنقول. ويراد به خبر الواحد الخبر الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤداه، وإلا إذا حصل القطع بثبوت مؤداه لا يكون من خبر الواحد، وإنما يكون خبرا متواترا. والكلام فيه في ثلاث مراحل. طبعا هناك من ذهب من علمائنا المتقدمين إلى عدم حجية خبر الواحد، والكلام فيه يعني في خبر الواحد في ثلاث مراحل. إحداها استعراض الأدلة المدعات على حكم الشارع بحجيته. الأدلة نوعين، الكتاب الكريم والسنة الشريفة. وثانيتها استعراض الأدلة المدعى كونها معارضة لذلك، يعني معارضة لهذه الأدلة التي دلت على حجية خبر الواحد. والمرحلة الثالثة تحديد دائرة الحجية وشروطها بعد فرض ثبوتها. شقد حدود الحجية بالنسبة إلى الراوي وبالنسبة إلى المروي؟ وسنبحث هذه المراحل تباعا. أدلة حجية خبر الواحد هذه المرحلة الأولى، وقد استدل على الحجية بالكتاب والسنة. أما الكتاب الكريم هذا المقام الأول في أدلة حجية خبر الواحد، فاستدل بآيات، فبآيات يعني استدل بآيات، منها آية النبأ وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وتقريب الاستدلال أن الجملة في الآية الكريمة شرطية. لاحظوا الجملة في الآية الكريمة شرطية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن الجملة في الآية الكريمة شرطية، والحكم فيها هو الأمر بالتبين. وموضوع الحكم النبأ، لأنه شرطية لابد يكون بها حكم وفيها موضوع وفيها شرط، وموضوع الحكم النبأ. وشرط الحكم مجيء الفاسق به، مجيء الفاسق بالنبأ. فتدل بالمفهوم، يعني تدل الجملة لاحظ بمفهومها لا بمنطوقها، على انتفاء وجوب التبين عن النبأ إذا انتفى الشرط، يعني انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، على انتفاء وجوب التبين عن النبأ إذا انتفى الشرط ولم يجيء به الفاسق، لأن الشرط مجيء الفاسق، وإنما جاء بالخبر ماذا؟ العادل. وهذا يعني أنه لا يجب التبين في حالة مجيء العادل بالنبأ، عدم وجوب التبين في حالة مجيء العادل بالنبأ، وليس ذلك إلا لحجيته، يعني ذلك أن خبر العادل حجة، يعني عدم وجوب التبين عند مجيء العادل بالنبأ يساوق الحجية. وقد نوقش في الاستدلال المذكور بوجهين: الوجه الأول أن مجيء الفاسق بالنبأ شرط محقق للموضوع، لأنه هو الذي يحقق النبأ وليس للجملة الشرطية مفهوم إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع كما تقدم في بحث مفهوم الشرط الأول. أن مجيء الفاسق بالنبأ، هذا الشرط اللي ذكرناه في الجملة هذه، في الجملة الشرطية إن جاءكم فاسق بنبأ، شرط محقق للموضوع، يعني شرط موجد للموضوع، يعني شرط موجد للنبأ، لأنه مجيء الفاسق بالنبأ هو الذي يحقق النبأ، هو الذي يوجد النبأ، يعني لولا مجيء الفاسق لم يوجد النبأ. وليس للجملة الشرطية مفهوم كما تقدم، إذا كان الشرط في الجملة الشرطية مسوقا لتحقق الموضوع، يعني لإيجاد الموضوع كما تقدم في بحث مفهوم الشرط. وحاول صاحب الكفاية رحمه الله أن يدفع هذه المناقشة بدعوى أنها إنما تتم على الافتراض المتقدم في تعيين الموضوع والشرط، الافتراض الذي يقول أن الحكم هو وجوب التبين، والموضوع النبأ، والشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ. وأما إذا قيل بأن الموضوع هو الجائي بالنبأ وليس النبأ، والشرط هو الفسق، يعني فسق الجائي، وليس الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، كانت الآية في قوة قولنا إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا. ومن الواضح حينئذ أن الشرط هنا ليس محققا للموضوع فيتم المفهوم. ليش هنا الشرط مو محقق للموضوع؟ لأن الجائي بالنبأ يعني المخبر، مرة يكون فاسق ومرة يكون غير فاسق عادل، يعني مرة يكون الموضوع متلبسا بالشرط ومرة لا يكون متلبسا بالشرط، مرة يكون المخبر فاسق ومرة لا يكون فاسق عادل، كما أن زيد مرة يأتي لزيارتنا وأخرى لا يأتي لزيارتنا، مرة متلبس بهذا الشرط ومرة لا يكون متلبسا، وحينئذ يتم المفهوم، أي لا يكون الشرط هنا موجدا للموضوع. ولكن هذه مناقشة المصنف، مجرد إمكان هذه الفرضية لا يكفي لتصحيح الاستدلال ما لم يثبت كون هالفرضية هي المستظهرة عرفا من الآية الكريمة. يقول هذا الافتراض إذا كان مجرد أمر تحليلي تأملي ما إلى قيمة، لابد أن يستند إلى ماذا؟ لابد أن يستند إلى مدلول الألفاظ. إذا كان في ألفاظ الشرطية مثل هذه الدلالة على الشرط والموضوع كما قال صاحب الكفاية فهذا الكلام تام، وإذا لم نستظهر من مدلولها ذلك فلا يكون هذا الكلام تاما، لأن المسألة مو مسألة تحليلية عقلية بحتة، وإنما لازم تستند إلى ظهور الألفاظ. الثاني أن الحكم بوجوب التبين، هذا الاعتراض الثاني على الآية الكريمة، أن الحكم بوجوب التبين معلل، أن الحكم بوجوب التبين معلل في الآية الكريمة بالتحرز من الإصابة بجهالة. قال فتبينوا، هذا وجوب التبين شنو معلل، شنو علته؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والعلة مشتركة بين أخبار الآحاد، ليش؟ لأن كل أخبار الآحاد مفادها الظن، مفادها عدم العلم، وإلا إذا كان مفادها العلم تكون خبر متواتر، فكل أخبار الآحاد تؤدي إلى الإصابة بالجهالة، لأن مفادها الجهل، عدم العلم، الظن، لأن عدم العلم ثابت فيها جميعان، يعني سواء كانت خبر عادل أو خبر فاسد، فتكون بمثابة القرينة المتصلة على إلغاء المفهوم. يعني هذه العلة راح تكون قرينة متصلة بالآية بالشرطية، وتلغي حينئذ هذه القرينة المتصلة المفهوم. وأجيب عن ذلك تارة بأن الجهالة، هذا الإجابة الأولى، بأن الجهالة في قوله أن تصيبوا قوما بجهالة ليست مجرد عدم العلم، بل الجهالة تستبطن السفاهة وعدم الحكمة وعدم الدقة، وليس في العمل بخبر العادل سفاهة، وإنما العمل بخبر العادل عمل عقلائي، لأن سيرة العقلاء عليه، لأن سيرة العقلاء على العمل بخبر العادل، وسيرة العقلاء لا تقتضي العمل بالأمور السفهية. وأخرى، هذه المناقشة الثانية، بأن المفهوم أخص من عموم التعليل. التعليل شنو؟ وجوب التبين. التعليل هو الإصابة بالجهالة، هذا عام، يعني سواء كان خبر عادل أو فاسق. بينما المفهوم شو يقول؟ عدم وجوب التبين بالنسبة إلى خبر العادل، لأنه يقتضي حجية خبر العادل. بينما التعليل، لأنه يعني المفهوم، بينما التعليل يدل على عدم حجيته، على عدم حجية كل ما هو غير علمي، ويشمل بإطلاقه خبر العادل، فليكن المفهوم مقيدا لعموم التعليل. وثالثة، المناقشة الثالثة، الاعتراض بأن المفهوم مفاده أن خبر العادل لا حاجة إلى التبين بشأنه. لماذا؟ لأنه بين واضح، يعني لأنه معلوم، لأنه مفيد للعلم، وهذا يعني افتراضه بمثابة الدليل القطعي. يعني كما أن الخبر المتواتر يورث العلم، فخبر العادل أيضا يورث العلم، على فرق بينهما، أن ذاك علم وجداني الخبر المتواتر، وهذا يورث علم تعبدي، لأن جعل الحجية لخبر العادل معناه جعل العلمية والطريقية. والأمر بالتعامل معه، مع خبر العادل، على أساس أنه بين ومعلوم، طبعا معلوم عطى التفسير على بين، وبهذا يخرج خبر العادل عن موضوع عموم التعليل. يعني عموم التعليل ماذا يقول؟ عموم التعليل يقول بأن كل خبر مفاده عدم العلم، أي مفاده الظن، يجب التبين بالنسبة له. بينما خبر العادل هنا شو يكون مفاده؟ يكون مفاد العلم. فإذا كان خبر العادل واضحا بينا بحكم الشارع، لاحظ، واضحا بينا بحكم الشارع، يعني مفاد العلم بحكم الشارع، علم تعبدي، فهو علم ولا يشمله التعليل، لأن التعليل ما يشمل إلا الأخبار الظنية. هذا هو تمام الكلام في الآية الأولى التي استدل بها على حجية خبر الواحد. الآية الأخرى التي استدل بها على حجية خبر الواحد هي آية النفر، وهي قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية 122 من سورة التوبة. هذه الآية تشير إلى وجوب أن ينفر من كل جماعة من الجماعات التي كانت تسكن خارج المدينة المنورة، تنفر من هذه الجماعة من القبيلة مثلا، أو من الطائفة من القوم، تنفر جماعة وتأتي إلى المدينة تتعلم الأحكام الشرعية، ثم بعد ذلك تعود إلى قومها وتمارس عملية الإنذار. أو قد يقال أن معنى الآية أنه تخرج جماعات من المدينة وتمارس عملية الإنذار. على كل حال الآية تشير إلى أنه لا يخرج كل القوم ولا تخرج كل الفرقة، وإنما تخرج منهم طائفة مجموعة تتفقه في الدين، ثم بعد ذلك تعود وتمارس عملية الإنذار والتبليغ. كيف يستدل بالآية على حجية خبر الواحد؟ تقريب الاستدلال بالآية الكريمة يقوم على ما يأتي، أن الحذر في الآية مطلوب. كيف مطلوب؟ لعلهم يحذرون. الحذر وقع هنا موقع الترجي، لأنه دخلت عليه لعل، ولعل تدل على الطلب في الغالب، وإن كان طبعا في بعض الحالات لا تدل على الطلب، كما في قوله لعلك عن بابك طردتني مثلا، ولكن في الغالب لعل اللي هي أداة ترجي تدل على الطلب، تدل على ترجل الأمر الذي يقع بعدها، الذي يقع مدخولا للعل. فعندما قال لعلهم يحذرون، إذن الحذر هنا مطلوب. طب إذا كان الحذر مطلوب بأي قرينة؟ بقرينة وقوع الحذر بعد لعل، اللي هي من أدوات الترجي، واللي تدل في الغالب على طلب ما تدخل عليه. نقول الحذر وقع غاية للإنذار. متى يحذرون؟ إذا أنذرهم هؤلاء، يعني هذه المجموعة التي تفقهت في الدين، عندما تمارس عملية الإنذار لابد أن يحذر هؤلاء. المطلوب منهم أن يحذروا عندما ينذرهم هؤلاء. الإنذار واجب، فإذا كان الإنذار واجب أيضا غايته المطلوبة لابد أن تكون واجبة. وهنا الحذر نفسه اللي هو كما قلنا واجب مطلوب وواجب، لأنه وقع غاية للإنذار الواجب، الحذر هذا نفسه مطلق. كيف مطلق؟ قال لعلهم يحذرون ولم يقيد، يعني سواء حصل، هكذا يريد أن يقول، يعني سواء حصل العلم من إنذار المنذر أو لم يحصل العلم من إنذار المنذر، يعني لو أنذر المنذر وحصل الظن من إنذاره، أو لو أنذر المنذر وحصل العلم من إنذاره، في كلتا الحالتين يجب الحذر. فالحذر مطلقا واجب سواء حصل العلم من إنذار المنذر أو لم يحصل العلم من إنذار المنذر. وحينئذ هذا يكشف عن أن إخبار المنذر يكون حجة، سواء أفاد إخباره الظن أو أفاد العلم. هذا هو ملخص الاستدلال بالآية الكريمة على حجية خبر الواحد. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنتحدث عن الاستدلال بالآية الكريمة ببيان أكثر تفصيل. ثم ندخل في المناقشات التي أثيرت على هذا الاستدلال. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطاهرين.